بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلما بدأت مرحلة جديدة في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دخل السجن ظلمًا وعدوانًا، ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن دخل معه السجن فتيان، وهذان الفتيان سيكون لهما قصة مع يوسف عليه الصلاة والسلام، وستبدأ رفعته وتمكينه من هذه القصة. فلما سألاه في السجن عن رؤياهما، ف ما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن يحيلهما إلى أمر مغاير لما طلبا، لأن الفتيين وصفا يوسف عليه الصلاة والسلام بالإحسان، ورأى منهما ميلا إليه وثقة به. عند ذلك أخذ في استدراجهما أو في استدراجهما ودعوتهما إلى التوحيد الذي هو أصل وجود المخلوقات، وهو المقصد الكلي من أصل التخليق، قبل أن يبدأ بتعبير الرؤى التي رأوها في منامهما. لذلك قال سبحانه في الآية التي معنا على لسان يوسف أنه قال لهما: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. في هذه الآية والآيات الأربعة التي بعدها، يوسف عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة لتعليمهم ولدعوتهم إلى عبادة الله، وهذا حال وشأن المصلحين العقلاء المخلصين الغيورين على دينهم وعقيدتهم التي ينشرونها بين الناس. فهنا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يوسف هنا لم يبادر بتأويل الرؤيا، مع أنهما سأل عن تعبيرها كما مر معنا في الآية السابقة، بل حدثهم عن قضية مختلفة عن السؤال الذي وجهوه، وقال بلسان المعرف بنفسه، وذكر جانبا من حياته الشخصية والعلمية. لماذا؟ لتحقيق العظة وتمهيدا لما بعده، مستعملا معهما سياسة المراحل. وهذه أول آية يصرح فيها يوسف عليه الصلاة والسلام عن شخصيته، ويبين بعض صفاته وخصائصه، وإلا فيما مضى كان ساكتا ولم يتكلم ولم يبين، ولكن الآن هنالك فرصة لما يترتب على هذا البيان من دعوة هذين السجينين معه إلى التوحيد. وكذلك هكذا ينبغي أن يكون الداعي والناصح والمفتي، أن يبدأ بحاجة السائل المهمة ويقدمها على مجرد السؤال المطلوب. فكثير من الناس إذا جاءوا بأسئلة أو استفتاء، فهؤلاء عندهم حاجات وعندهم إشكالات وعندهم أمور يفتقدونها. فالداعي الذكي والطبيب الحاذق هو الذي يقتنص فرصة حاجات الناس فيبدأ بسد حاجاتهم قبل إجابته على أسئلتهم. ولو أن كل طبيب مخلص استثمر حاجات المرضى لدعوتهم إلى دين الله ولدعوتهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، ولو أن كل معلم استثمر حاجات الطلبة التي يحتاجون إليه في هذه الوظيفة فسد حاجاتهم الدينية قبل أن يجيب على أسئلتهم، ولو أن كل داعية أو عالم أو طالب علم استثمر حاجات المستفتين فسدها من خلال دعوتهم إلى التوحيد أو بيان الأخطاء التي يقعون فيها أو توجيههم التوجيهات التربوية والنصائح الإيمانية، لتحقق خير كثير في المجتمعات. وهنا من كلام يوسف عندما قال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يظهر لهم الآن أمران. الأمر الأول أن هذا السجين بعدما كان في أعينهما مجهول الأصل، لأن الأصل الإنسان إذا دخل السجن فإن الأصل من معه أنهم مجرمون، فعندما قال لهما ذلك الآن أصبح في أعينهما بعد أن كان غامض النسب أصبح شريفا عريقا من أهل البيوتات الدينية الكبيرة. والأمر الآخر أن هذا السجين بعدما كان في نظرهما مجرما ظهر أنه هاد مرشد وأعظم معلم للخير، لأنه الآن سيعطي التوجيهات والأمور التي ينتفعون منها والتي هي مقدمة على حاجتهما من معرفة تعبير الرؤية. وهذا فيه إشارة من يوسف إلى أنه يعرف بذلك وأدق منه ليقبل نصحه فيما هو أهم المهم لكل أحد منهما، يعني أراد أن يظهر لهما بأن ما سألتما عنه أمر يسير، بل أنا هكذا أراد أن يبين، وهذا ليس من باب التزكية ولكن من باب إقناعهما ومن باب سرعة استجابتهما لدعوته. أنا لدي علم بأمور غيبية كما سيأتي معنا، فمن باب أولى أن أعبر لكما للتطمينهما. فهنا قال: لا يأتيكما طعام، والطعام هو اسم جامع لكل ما يؤكل. وهنا ذكر الطعام لماذا؟ لأن الجميع يحتاجون له، لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى الطعام، فذكر أمرا يحتاجان إليه. وكذلك لأنهم في السجن ليس هنالك شيء ثابت ولا موعد ثابت في السجن إلا مواعيد الطعام. السجناء ينقطعون عن العالم الخارجي فلا يعرفون أوقاتا ولا يعرفون مواعيد إلا الأوقات المعتادة للطعام الذي يأتيهم. لذلك قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه. وهنا جاء الطعام بصيغة النكرة، جاء نكرة في سياق النفي، قال: لا يأتيكما طعام. وهذا يفيد العموم، أي لا يحضر لكما في وقت الصباح أو الظهر أو المساء أي طعام كان، فهو هنا يفيد العموم الزماني وعموم نوع الطعام. قال لا يأتيكما طعام في أي وقت من الأوقات، يأتيكما من الحكومة أو من بيوتكما، لأن الطعام في السجن يأتي إما من قبل إدارة السجن أو قد يأتي من ذوي السجناء. أيًا كان هذا الطعام، لا يأتيكما هذا الطعام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وهنا قد يقول قائل ما فائدة ذلك؟ هنا كأنه يقول إن علمي بتأويل الرؤى علم عام وليس مقصورا على تأويل طعام دون طعام، بل إني قدير على تفسير أي رؤيا كانت. هذا معنى قول يوسف لا يأتيكما طعام ترزقانه. معنى ذلك ما معنى لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما؟ اختلف أهل التفسير. لا يأتيكما طعام في المنام أو في اليقظة، هنالك من قال لا يأتيكما طعام في اليقظة، أي يأتي إليكما طعام لتأكلاه في السجن، إلا أخبرتكما بنوعه وطبيعته وصفته وكميته وكل ما يتعلق به قبل أن يأتيكما. وهذا قول أكثر المفسرين، أكثر المفسرين على أنه لا يأتيكما طعام في اليقظة ترزقانه إلا نبأتكما، إلا أخبرتكما بكل ما يتعلق بهذا الطعام، نوع الطعام وصفة الطعام وكمية الطعام وما شابه. وهؤلاء أصحاب هذا القول كذلك اختلفوا في معنى نبأتكما بتأويله. الآن لا يأتيكما طعام في اليقظة، هذا القول الأول وهو الغالب، لكن هؤلاء اختلفوا ما معنى إلا نبأتكما بتأويله، اختلفوا على ثلاثة أقوال. الأول أي أنه أراد أن يظهر لهم أنه يعلم الغيب، وهذا أشبه بمعجزة عيسى عليه الصلاة والسلام عندما كان يقول لبني إسرائيل وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه آية ومعجزة أعطاها الله سبحانه وتعالى لعيسى، أنه كان يعلم ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وهنا هذا من هذا القبيل، أراد أن يبين لهم أنه نبي يوحى إليه ويعلم الغيب بتعليم الله له، وهذه معجزة ليوسف عليه الصلاة والسلام، أي أنه سيخبرهم بغدائهم سيكون كذا وكذا وكذا، وكذلك عشاءه. وهذا ذكره عدد من المفسرين، هذا القول الأول إلا نبأتكما بتأويله، معنى بتأويله أي بصفته لهذا الغداء أو الطعام الذي يأتي. القول الآخر إلا نبأتكما بتأويله، وهذا قاله ابن جريج، بتأويله أي بمعنى الطعام، بأن هذا الطعام صاحبه غالبا سيقتل، أو هذا الطعام صاحبه سيعفى عنه. يقول ابن جريج وكان الملك إذا أراد قتل إنسان أي في السجن صنع له طعاما معروفا فأرسل به إليه. هذا قول آخر إلا نبأتكما بتأويله أي بمعنى هذا الطعام وما يؤول إليه حال هذا الطعام لمن يأكله إذا كان مسموما أو أن صاحبه سيفرج عنه، هذا قول آخر. وهنالك قول ثالث لا يأتيكما طعام في اليقظة إلا نبأتكما بتأويل الرؤيا التي سألا عنها قبل أن يأتي أول طعام، بمعنى أنه طمأنهما بأنه سيؤول لهما الرؤيا قبل أن يأتي أول طعام، وأعطى هذه المدة حتى يستثمر فرصة دعوتهما إلى التوحيد. هو يريد أن يطمئنهم بأنه سيؤول لهم الرؤية، ولكن يريد أن يأخذ وقتا إلى أن يأتي أول طعام حتى يدعوهما إلى الله سبحانه وتعالى. القول الثاني: لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام. ترزقانه في المنام، أي رأيا أنهما كما مر بالرؤيا يرزقان طعاما، بمعنى الطعام في الحقيقة، أي سأؤول لكم الطعام الذي تريانه في المنام أؤوله لكما في الحقيقة. هذا معنى آخر، أي أؤوله لكما وقت الطعام في اليقظة. هذا المعنى الثاني، ولكن قول الجمهور هو أو أكثر مفسرين القول الأول: لا يأتيكما طعام ترزقانه. ما معنى ترزقانه؟ أي تعطيانه وتنتفعان به، لأنه مما مضى من الرؤيا إذا كان على القول الثاني فإن الخمر رزقا، لأنهم لم يكونوا يعتقدون تحريم شربها في زمانهم، والرزق هو كل من تفع به مطلقا سواء أكان حلالا أم حراما. وجملة لا يأتيكما طعام ترزقانه، جملة ترزقانه تبين فيها معنى ضمني، أن هذا الطعام خاص بالفتيين دون أهل السجن، أي يأتي إليهما بوقت محدد قد تعودا عليه. لا يأتيكما طعام ترزقانه، إما من ذويهما وإما من إدارة السجن أو وإما من الملك، لأنهما كانا مقربان من الملك. وهنا فائدة، زاد كلمة ترزقان: لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما. لماذا قال ترزقانه وهما مشركان لا يؤمنان بالرزق من الله سبحانه وتعالى؟ زاد كلمة ترزقانه لإفادة العموم والشمول والاستغراق، فكأنه قال: أي طعام كان مما عادته أن يرزقه الإنسان في هذه الدنيا. أراد أن يستغرق وأن يشمل كل أنواع الأطعمة، فهنا كان يكفي أن يقول: لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما، ولكن زاد ترزقانه لبيان هذا المعنى، كما في قوله تعالى، ويشبه هذا قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. الدابة الأصل أين تكون؟ في الأرض. لماذا قال وما من دابة في الأرض؟ لماذا؟ لبيان الشمول والعموم والاستغراق لجميع الدواب. ولا طائر، الأصل أن الطائر يطير بجناحيه، أليس كذلك؟ ولا طائر قال يطير بجناحيه. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، لبيان ذات المعنى الشمول والاستغراق لجميع أنواع الطيور. وهنا لماذا قال ترزقانه ولم يقل يرزقكم الله؟ لأن يوسف يعتقد بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، لماذا جعله بما يسمى المبني المجهول الذي لم يسمى فاعله، مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى؟ هنا إما لأن الفاعل معلوم لهما والاختصار هنا مطلوب فعبر بالمجهول، هذا ما احتمال، أو لأن الصاحبين كانا مشركين لا يريان الرزق من الله تعالى وحده، فلم يرد عليه السلام أن يصادم عقيدتهما في أول الأمر، بل أراد التدرج معهما من باب التدرج. فهو الآن لا يريد أن يصطدم معهما لأنهما كافران ومشركان، من باب التدرج ما قال يرزقكم الله، قال ترزقانه. هذه فائدة ذكر ترزقانه بالمجهول. نكتفي بهذا القدر. وبقي معنا قد يقول قائل: لماذا يوسف بدأ بهذا الأمر قبل الإجابة عما سأل من تعبير الرؤيا؟ هما سأل عن تعبير رؤيا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. هم سأل عن تفسير رؤيا، لكن ما أجابهما مباشرة عن ذلك. سنعرف في اللقاء القادم إذا كان في العمر بقية العديد من الأسباب التي جعلت يوسف يبدأ بهذا الجواب وبالنصيحة وبتوجيه أنظارهما لأمر آخر قبل الجواب عن تأويل الرؤى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن يتعظ به ويتذكر ما فيه من عبر وعظات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.